الله قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمعين على الإثم آثم لأنه أعان عليه، والراضي به الجالس مع فاعله مثله، كقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكذلك: إن جهلت فلا تقعد بعد العلم مع القوم الظالمين. لأن الإنسان قد ينسى أن هذا محرم فيجلس ثم يذكر، ماذا نقول له؟ يجب أن تقوم، إن بقيت بعد الذكرى فأنت ظالم. كذلك أيضا الإنسان يجهل، مثلا دعي إلى وليمة فحضر، وإذا في الوليمة منكرات، لا يجوز بعد العلم أن يبقى، فإن بقي شاركهم في الإثم. وليس الناس يأخذون بهذه النصوص أن المعين على الإثم آثم، وأنه مساو له، لقوله صلى الله عليه وسلم: هم سواء. فإن قال قائل: ما هي اللعنة؟ قلنا: اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقد جاء من الوعيد على الربا ما لم يأتي في ذنب غيره إلا الشرك، حتى إن الله قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أعلن الحرب على الله ورسوله، فهو من أشد المحرمات والعياذ بالله. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا. نعم.
باب أخذ الحلال وترك الشبهات. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير أنه قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه لا أذنيه، إن الحلال بين وإن
أهوى بها لا أذنيه، ليحقق أنه سمع، كأنما قال: سمعت بأذنيه.
إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
هذا حديث عظيم، في وهو حديث عظيم أصل في الورى. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء إلى ثلاث أقسام: حلال بين وحرام بين، وهذا حكمه واضح. الحلال بين حلال، والحرام بين حرام، ما في إشكال. بينهن أمور مشتبهات تشتبه هل هي من الحلال أو من الحرام، لا يعلمهن إلا لا يعلمهن كثير من الناس، وهم الجهال مطلقا وأنصاف العلم، لأن البلاء كل البلاء من أنصاف العلم، إذ أن الجاهل المطلق يعرف نفسه ولا يتصدر لفتية ولا لتعليم، والعالم الذي بلغ مرتبة العلم حقيقة يعلم، بقينا في أنصاف العلم هم البلاء. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية: يقال إنما يفسد الدنيا أربع، الدنيا كلها يفسد أربع: نصف متكلم، ونصف فقيه، ونصف طبيب، ونصف نحوي. أربع: الأول نصف متكلم، والثاني نصف فقيه، والثالث نصف طبيب، والرابع نصف نحوي. نصف المتكلم يفسد الأديان، ويشير إلى المعتزلة والأشعرية وأمثالهم ممن أثبتوا العقائد بالكلام، الكلام الذي حقيقة منطبق تماما على عقيدتهم أنها كلام في كلام. ولهذا ما لا تجد أكثر من كلام أهل الكلام ولا أقل من بركة، والعياذ بالله. بل هو ممحوق البركة وثابت الخسارة. طيب هذا المتكلم مفسد إيش؟ الأديان، لأن الدين مركب على العقيدة، إذا فسدت العقيدة فسد الدين، نصف فقيه يفسد البلدان، لأن نصف الفقيه يفتي يقول هذا حلال وهذا حرام ثم تختلط الدنيا، لا سيما إن تولى القضاء فأحل مال هذا لهذا وأحرم على الإنسان ماله. الثالث نصف فقيه نصف طبيب، هذا يفسد الأبدان، نصف الطبيب يفسد الأبدان، تجي لأمهم يحلل ويلمس ويزين ويكشف ولا انتهى، قال فيك بلى نعم، ثم راح يعطيك دواء ضد الذي يراد فيفسد الأبدان. قيل لأحد المتطببين إن هذا رجل كان فيه فتق، يعني أنه يسمونه فتق بعد، فهل تعرف أن تداوي؟ قال نعم أنا أعرف أن أشقه ولكن ما أعرف أن أفيقه، يعني ما أنا بشكل قرطون يخلي الناس يموتون. الرابع من نحوي نص، هذا يفسد اللسان، أي لسان؟ اللسان العربي، لأن نص نحو ما يعرف النحو تماما، ثم يرفع المنصوب ويجر المفعول، يريد بذلك تقويم اللسان وهو الحقيقة مفسد اللسان. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث النعمان، بيّن أن الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بين الحل، وحرام بين التحريم، والثالث أحمد وش الثالث؟ المشترك، لا يدرى حلال هو أو حرام، هذا لا يعلمه كثير من الناس، لكن يعلمه قليل من الناس. من هم؟ العلماء الراسخون في العلم يعلمونه، الراسخون في العلم هذه شرط، المتجردون عن الهوى شرط آخر لا بد منه، لأنه قد يوجد عالم متبحر في العلم لكن له هوى، هذا يعمى عليه والعياذ بالله. قد يوجد إنسان له قصد حسن لكن جاهل، هذا أيضا لا يصيب الحق. فصار الذين يعلمون هذه المتشابهات من؟ العلماء الراسخون في العلم المتجردون من الهوى، هؤلاء هم الذين يعلمون هذه المتشابهات. فإن بقي مشتبها عليهم عرفوا كيف يتخرجون، يقولون دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيوجهون الناس. ثم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام قاعدة مهمة جدا، وهي من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، لأنه صار يدين الله على بصيرة. اتقى الشبهات يعني تركها على جانب، هذا استبرأ لدينه أي طلب البراءة لدينه فبرئ، لأنه سلم من المشتبه. وعرضه لأنه إذا أتى المشتبه وصار عند العلماء معلوم التحريم، صارت الألسن تلوف في عرضه وتسب، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني من لم يترك الشبهات وتجرأ مع الاشتباه فإنه يقع في الحرام. هل المعنى أن وقوعه في الشبهات وقوعه في الحرام، أو المعنى أن الشبهات تجره إلى الحرام الصريح؟ الثاني هو الأظهر، أنه يأتي المشتبهات شيئا فشيئا ثم تجره نفسه إلى أن يفعل المحرمات بلا اشتباه، هذا هو الظاهر. وليس المعنى أن الوقوع في المشتبهات حرام، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وإن كان اللفظ يحتمله، لكن المعنى الأول والله أعلم أدق. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يدرك بالحس لأن الأمثال هي تشبيه المعقول بالمحسوس، إذ أن المحسوس يعرفه كل إنسان ذكي وغير ذكي، والمعقول لا يعرفه إلا الذكي. اسمعني يا سمير، إيش قلنا؟ من هو؟ المعقول لا يعرفه إلا الذكي، لكن المحسوس كل يعرفه. قال كالراع يرعى حول الحمى. نكمل بعد الآن إن شاء الله. ضرب مثلا عليه الصلاة والسلام في من وقع في الشبهات بالراعي، راعي الغنم، يرعى حول الحمى يعني حول ما حماه الإمام عن الراعي. والعادة أن المحمية يكون ايش؟ أكثر عشبا وأخصب. فإذا قام الراعي يرعى حوله فالبهائم سوف ايش؟ سوف تدخل الحمى لأنها تريد المرعى الطيب. فمن قرب حول الحمى أوشك أن يدخل الحمى. وما هو الحمى؟ الحمى هو المكان الذي يحميه الإمام أن لا يرعى فيه أحد. وقد سبق أن هذا جائز بشروط، أن يكون شراء، أن يكون حماية للناس عموما. نعم كمل. أن يحميه الإمام خاص، هذا هو الأول. نعم، أن لا يكون فيه ضرر على المسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حمى، ليس هذا إقرارا لكل حمى يحميه الملك، لكن المعنى أن من المتوقع أن كل ملك من ملوك الدنيا يكون له حمى، مكان يحميه لا يعرف. ألا وإن حمى الله محارم سبحانه وتعالى. فالله تعالى حمى عباده عن المحارم: الزنا، الخمر، السرقة، القتل، هذا حمى الله، لأن الله قال لا تقربوها، أبعدوا عنه. هذا حمى الله عز وجل. ولهذا يأتي القرآن معبرا عن ذلك في قوله: تلك حدود الله فلا تقربوها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الجسد ليس مضغة، أكبر من المضغة، أليس كذلك؟ أكبر بكثير ولا بقليل؟ كثير. طيب، فيه مضغة يعني قطع من اللحم بمقدار ما يمضغه الإنسان، وهذا كان كناية عن كونها صغيرة، لكن مع ذلك هي التي تدبر الجسد. إذا صلحت صلح الجسد كله، اللهم أصلح قلوبنا، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم قال ألا وهي القلب. تأمل الآن هذه الجمل الأربع كلها مصدرة بألا، والتصدير بألا يفيد شيئين: التوكيد والاهتمام. التوكيد والاهتمام. إذن ألا وإن لكل ملك حمى، هذا فيه مؤكد مهتم به. ألا وإن حمى الله محارمه، كذلك. ألا وإن في الجسد مضغة، كذلك. ألا وهي القلب، كذلك. وفي هذا دليل على أن العقل في القلب، كما هو ظاهر القرآن، وليس كما يقولون في الدماغ، بل هو في القلب. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب إيش؟ يعقلون بها. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أتريدون بيان أبي من هذا؟ يعني لو أن الله سبحانه وتعالى قال فتكون لهم قلوب يعقلون بها، لأمكن أن يقال قلوب يعقلون بها يعني آلة يعقلون بها، وهذه في الدماغ. لكنه قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذا نص صريح لا يحتاج إلى 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 خلاف، لأن الذي قال هذا وأخبر به هو أعلم بما خلق عز وجل، هو الخالق فهو أعلم بما خلق. لو اجتمع كل أطباء الدنيا من أولها إلى آخرها يقولون إن العقل في غير القلب كنا ليس بسهل، ولا يمكن أن نخالف كلام الله لكلام بشر، لأن الله هو الخالق وهو العالم وهو الصادق فيما يقول عز وجل. فماذا نقول بعدها؟ فإذا قال قائل كيف يمكن هذا مع أنه إذا اختل العقل، إذا اختل الدماغ اختل العقل، أليس كذلك؟ فلا، ما في إشكال. نقول لا مانع من أن يكون أصل العقل في القلب الذي في الصدر وله اتصال بالرأس، لا مانع من هذا، كما أن أصل الفتيلة موجود في مكانه والشعلة خارج، إذا طفيت الشعلة فلا ضياء، وإذا سحبت الفتيلة فلا شعلة. فأصل العقل في القلب، لكن له اتصال بالدماغ. وإنك لتعجب أن تقع هذه الكلمة من الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد قال العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، هذه عبارة، يعني لو اجتمع الأطباء كلهم على أن يأتوا بمثل هذه العبارة الواضحة المختصرة ما استطاعوا إلى هذا السبيل. لكن الله سبحانه وتعالى يهب من يشاء من خلقه أن يوفقه لكلمات جامعة واضحة مختصرة. طيب، اللهم أصل قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصل قلوبنا، اللهم أصل قلوبنا. نعم والله ما أدري يا أخي محمد، يعرف الإنسان إذا ما، ولذلك تجد بعض الناس يفتي نفسه بشيء ويفتي غيره بشيء، هو يفتي قريبه بشيء ويفتي الآخر بشيء، يعني يجد مصور يعني لنفسه. وهذا تجدونه كثيرا، أليس في القرآن آيات واضحات ويفسرها بعض العلماء الذين هم علماء حقيقة بما يخالف ظاهرها اتباعا لأهوائهم؟ ولذلك تجدهم يحرفون الكلم وهم يقولون إننا نؤول، وهو تحريف وليس بتأويل. سنعرف هذا النفس. ولذلك يجب علينا أننا دائما نجعل مقصودنا هو حقيقة الأشياء المحكوم بها لا المحكوم له. إذا رأينا المحكوم له ربما يكون هناك هوى، لكن هذه الأسباب التي بها يختلف الحكم لا بد من اعتبارها. قد أفتي هذا بشيء وأفتي هذا بشيء آخر وظاهر القضية واحدة لكن اختلفت بحسب المحكمين. يعني يقول يشكل علينا أن بعض أحيان القلوب تغير، القلوب تغير، لكن أنت تظن أن القلب هذا الجديد أنه يبقى على قلب صاحبه الأول؟ ما يبقى، لأن القلب له الدم له اتصالات فيه ورودا وصدورا، والدم هذا يعني هو مجرى الشيطان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فيتغذى القلب الجديد الذي ركب من بدن كافر يتغذى بهذه الدماء التي كانت طاهرة نظيفة، فيكون نظيفا. ولذلك لو ركبنا قلب مسلم على كافر يصير مسلم؟ ما يصير مسلم. التعامل مع البنوك الربوية إذا كان على وجه مباح، كما لو صرفت من البنك دراهم فئة 100 دراهم بئة 10، ما في شيء، البيع مشترى ما في إشكال. ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مع أنهم كانوا يستحت أخذون الربا. نعم، إذا علمت أننا إذا تعاملنا معه ازداد تمكنه واغتر به من يغتر من الناس فحينئذ لا أعاني. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحال بين والحرام بين. أي إذا اشتبهت عليه لا تشتبه على غيره.
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب المسار في باب أخذ الحلال وترك الشبهات. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال ما جرير عن مطرف وأبي فروة الهمداني حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن حديث زكريا أتم من حديثهم وأكثر. حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن عامر الشعبي أنه سمع نعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بحمص وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين. فذكر بميث زكريا عن الشعبي إلى قوله يوشك أن يقع فيه. باب بيع البعير واستثناء ركوبه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد آيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال بعنيه بوقية. قلت لا. ثم قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك.
هذا الحديث فيه شعور اشتراط المنفعة يشترطها البائع على المشتري هل تجوز أو لا، مثل أن يبيع عليه بيته ويشترط سكناه لمدة سنة أو شهر أو نحو ذلك، أو يبيع السيارة ويشترط عليه أن يسافر بها إلى مكة أو المدينة أو ما أشبه ذلك، أو يبيع ويستثني حملانه إلى موضع معين. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من عادته أن يسير في مؤخر الرأي تواضعا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتفقدا لأحوال أصحابه، حتى إذا تأخر أحد منهم أو أصابه حاجة إذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده. يؤخذ هذا من قوله فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أنه إذا لم يمكن الانتفاع بالمال فلا بأس أن يسيبه الإنسان، بقول جابر فأردت أن أسيبه. فإذا كان عند الإنسان شاة لا يمكن الانتفاع بها أو بعير لا يمكن الانتفاع به أو حمار لا يمكن الانتفاع به فلا بأس أن يسيبه أن يدعه ولا يأثم في ذلك، ولكن إذا قال إن سيبته مات من الجوع ميتة مؤلمة، فهل يجوز أن أقتله حالا؟ نقول في هذا التفصيل إن كانت الأرض خصبة يمكن أن يعيش فيها فليدعه ولا حرج عليه، وإن لم تكن كذلك فلا شك أن قتله فورا أريح له، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا رأى في أخيه أن يدعو له. رأيت أخاك مصيب بمصيبة أو فقيرا أو ما أشبه ذلك، ادعو الله له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لمن؟ لجابر حين رأى جمله قد انقطع. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل وسار سيرا لم يسر مثله. ومن فوائد الحديث جواز ضرب الدابة عند الحاجة إليه، ولكن يضربها في موضع لا يكون فيه ضرر عليها، فلا يضربها على العين ولا على الوجه، يضربها على الفخذ، على الضلوع، على الظهر، وما أشبه ذلك. تؤخذ من يصالح من ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجمل جابر. ومن فوائد هذا الحديث جواز مبايعة الإمام لرعيته، يعني يجوز أن يعقد معهم عقد بيع شراء، ولا يعد هذا دناء. ولولا مبايعة العالم للعام يشتري منهم ويبيع عليهم ولا حرج في هذا. أبو بكر رضي الله عنه لما بويع بالخلافة نزل إلى السوق يبيع ويشتري، حتى قالوا له يا أمير يا خليفة رسول الله بيتك ونجعلك رزقا من بيت المال. لكن إذا كان الأمر الوقت قد اختلف وكان شراء العالم الكبير أو شراء الأمير أو ما أشبه ذلك يعد نقصا، فهل نقول إن الإنسان ينبغي أن يقي نفسه ما ينتقصه الناس به؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن هذا ليس عبادة. لو كان عبادة قلنا لا تبالي بالناس، لكن هذا شيء يرجع إلى العادة. فإذا كان من عادة الناس أن الكبراء من الأمراء والعلماء لا يباشرون البيع والشراء فلا حرج عليه أن لا يبيع ولا يشتري، ولا سيما القاضي، فالذي ينبغي للقاضي أن لا يدخل الشراء. لماذا؟ لأن الناس ربما يحابونه في شرائهم منه أو بيعهم عليه لأنه قاضي، وربما يحتاجون إليه في يوم من الأيام. ومن فوائد هذا الحديث جواز قول الإنسان لمن هو أشرف منه لا لا. الدليل أن جابرا قال لما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعني، قال لا، قال لا. ولا شك أن أشرف الخلق من بني آدم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك قال له جابر لا. لكن جرت العادة عندنا أننا إذا خاطبنا من نكرمه لا نقول لا، أحيانا نقول سلام، وأحيانا نقول مالك لوى. فهل نقول إن هذا عدول عن السنة وأن الإنسان ينبغي أن يكون صريحا يقول لا ولا نعم؟ قد يقال إن هذا من باب المبالغة في الإكرام أو الغلو في الإكرام، وقد يقال إن عرف جرى على هذا فلا بأس، يعني يعدون من الأدب إذا قال لك أبوك يا ولدي اذهب إلى فلان أو ما أشبه ذلك وأنت لا تريد الذهاب، من الأدب أن تقول سلامك أو لا أقضي أو ما أشبه ذلك، أما تقول لا ليس من الأدب. وكذلك معاملة الناس فيما بينهم، يرون أن الأدب أن تقول مالك لوى أو تقول إيش سلامت أو ما أشبه ذلك. من فوائد هذا الحديث جواز طلب البيع والإلحاف في البيع في طلب والإلحاف في طلب البيع، ولا يعد هذا من المسألة المكروهة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعني، مع أنه قال بالأول إيش قال لا. ومن فوائد هذا الحديث تعيين الثمن في الشراء لقول بعنيه بأوقية، والأوقية كم درهم؟ 40 درهم. قال بعنيه بأوقية، وتعيين الثمن لا بد منه في كل بيع، وكذلك تعيين المثمن، لأن عدم تعيين الثمن والمبيع جهالة وغرر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر. فإذا واشترى شيئا ولم يعين، فهل يصح ويكون بثمن المثل أو لا يصح؟ المشهور من المذهب أنه لا يصح. ولو قال قائل بجواز ذلك ويكون بثمن المثل لكان له وجه كالنكاح تماما، فإن الإنسان لو تزوج امرأة ولم يعين المهر صح النكاح بمهر المثل. ومن فوائد هذا الحديث جواز استثناء منفعة المبيع من البائع، جواز استثناء منفعة المبيع من البائع، يعني جواز أن يستثني البائع منفعة المبيع. من أين تؤخذ؟ من جابر وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له. ولهذا لما كان الشرط لا يصح في مسألة الولاء أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب، فإن استثنى البائع منفعة فإن اشترط البائع منفعة على المشتري في غير المبيع، قال بعتك هذا بـ1000 ريال بشرط أن أسكن بيتك لمدة أسبوع، أيجوز أو لا يجوز؟ يقول الفقهاء إنه لا يجوز، لأن هذا عقد جمع بين بيع وإيجار. لأنه إذا كنت أريد أن أسكن البيت بيتك صار سكناه جزءا من الثمن، فيكون جمع بين بيع وإجارة، والجمع والإجارة جمع بين عقدين وبين عقدين محرم. ولكن القول الصحيح أنه جائز، يجوز الجمع بين البيع والإجارة. وأي دليل يمنع؟ الأصل في الشروط والعقود، الأصل بها إيش؟ الحل حتى يقوم المنع. وهنا لا دليل على المسألة، لا تتضمن ربا ولا تتضمن جهالة ولا تتضمن ظلما. من فوائد الحديث أنه لا بد أن تكون المنفعة معلومة لقوله إلى أهلي، وأهله مكانه معلوم ولا غير معلوم؟ أين هو؟ في المدينة. فلا بد أن تكون المنفعة معلومة، لأنها لو لم تكن معلومة عاد الأمر إلى الجهال، وبيع الجهالة غرض. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر. التعيين يكون بالمكان، مثل أقول أستثني عليك منفعته إلى بلدي وهو معلوم، ويكون بالزمان بأن يقول أستثني عليك منفعته لمدة شهر أو أسبوع، وكلاهما جائز ما دام الأمر معلوما بالزمان أو بالمكان فهو جائز. طيب، فإن قال أستثني عليك المنفعة حتى أشتري بيتا، أيجوز هذا الشرط أو لا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه مشهور، لا ندري متى يشتري البيت، لا ندري هل يتيسر له أن يشتريه أو لا، وإذا تيسر هل يشتريه أو لا يشتريه، فيكون استثناء هذا الاستثناء أو هذا الشرط مجهولا ويدخل في بيع الغرر. ومن فوائد هذا الحديث جواز الشراء في الذمة، جواز الشراء في الذمة يعني بدون تعيين الثمن بعينه. هذه ورقة تجدون أصغر منها في الدنيا، الله المستعان، واللي فيها الجو بارد تحت المراوح. جواز الشراء في الدين، لكن هذا متى؟ عند الحاجة، عند الحاجة. هذا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الشراء حقيقة، لأنه قال في آخر الحديث: أتراني ما كستك لآخذ جمل. لكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه في حديث آخر أنه طلب الشراء واشترى أيضا إلى أجل، فقد مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، من فوائد هذا الحديث جواز المماكسة. المماكسة ما هي؟ هي محاولة نقص الثمن. المماكسة يعني مثلا طلبت كتابا فقال لك البائع هذا بعشرة، فقلت لا أعطنيه بثمانية، قال لا أعطني بثمانية، قال لا بتسعة، قال لا. هذا جائز ولا يعد جناءة ولا يعد من سؤال المال، لأن المال الذي أريد أن أبذله الآن له عوض. فالمحاطة هذه يعني المماكسة لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسه. فإن قال قائل: أيما أولى، أن يماكس الإنسان أو أن يقول خذ وأعطي؟ نعم، فالجواب في هذا التفصيل، في هذا التفصيل: إذا كنت تعلم أن البائع صادق وأنه لن يزد عليك وأن هذا القيمة، فالمروءة إيش؟ ترك المماكسة، لا تماكس. وإذا خفت أن يكون قد زاد في الثمن فماكس، فإن المماكسة حينئذ من الحزم، لأن لا تكون مغلوبا. وقد شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يغلب في البيوع، فقال: بايعته فقل لا خلابة، فأمره بالحزم أن يقول لا خلابة أي لا غلابة. ومن فوائد هذا الحديث كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث رد عليه الثمن مع أنه لو لم يرده عليه لم يكن فعل شيئا ينكره الناس، لأن الصورة وقعت على أنها بيع، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد شيئا آخر. ومن فوائد هذا الحديث أن الواهب ينبغي له أن يصرح بالهبة والتمليك لقوله: خذ جملك ودراهم، فإن هذه الكلمة قد يكون المعنى خذه عاري. كذلك لو أعطاك قلما أو ساعة أو ما أشبه ذلك قد يكون ذلك على وجه العارية، فإذا كنت تريد الهبة فصرح. ولهذا قال: خذ جملك ودراهمك فهو لك. ومن فوائد هذا الحديث أن الهبة لا يشترط لقبولها اللفظ، وأن الموهوب له إذا أعطاه الواهب الهبة وأخذها لا يحتاج أن يقول قبلت، بقوله خذ جملك ودراهمك فهو لك. فإن قال قائل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يماكسه ليأخذ جمله فلأي شيء ماكسه؟ زعم بعض أن أراد أن يتصدق عليه فأتى بهذا العقد الصوري من أجل أن يحصل لجابر المال بدون أن ينكسر قلبه ويأخذ الصدقة، لكن هذا تعليل عليل، بل تعليل ميت لا قيمة له. والذي يظهر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماكسه ليختبره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي من عليه حين دعا له وضرب جمله، فطيب الجمل الآن ما سببه؟ ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له ودعاؤه لمالك، ومع ذلك شح به على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان في الأول قد أراد أن يسيبه. هذا هو الظاهر، وبه يتبين حال الإنسان، حال ابن آدم، أنه تتغير به الأحوال عند تغير الأسباب. المماكسة ليست عسرا في البيع والشراء، هي سهلة، يماكس فإن باع عليه وإلا ترى، لكن المعاسرة هو أن يتقلب عليه، مرة يقول بيعت ومرة يقول لا ما بيع، أو يتقلب عليه في مسألة تسليم المبيع وذاك في تسليم الثمن وما أشبه ذلك. نعم. الغرر والميسر. نعم. الفرق بينهما أن كل ميسر فهو غرر، وليس كل غرر ميسرا. فالعيب المكتوم يعتبر غررا وليس ميسرا، فكل ميسر غرر ولا عكس. نعم. خالد. نعم. ضمان العين على المستثني إذا تعدى أو فرط، وإذا لم تعد فرط فضمان العين على المشتري. إيه نعم، ما في شكل أمين، لكن هل يضمن المنفعة بقية المنفعة عن المشتري أو لا يضمن؟ نقول لا يضمن، لا يضمن بقية المنفعة، لأنه إنما ملكه من جهته. نعم. يلا جمعة.
إذا استعمل مثل هذا الجمال في أعمال عامة مثل الجيش وهذا الجمال أو قال له شيء فتلف، قال له أن يأخذ من الجمال العامة؟
من اللي يأخذ؟
صاحب الجمال، جمال خاص له مثل سيارة
ما حرك على الجمل. الجمل لا بأس به، اركب ولا يضر. ها؟ يعني هو استثنى الجمل.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.